هذا جدول فيه كل الدواير في البلاد.
منو عنده تواصل ويا هالراس الخيمة والفجيرة؟
أنا
بطرج هلبو ظبي والعين
شارجة عندي
عيمان أم القيوين علي
وفي دبي بنعب المركز حمدان بن محمد لحياء الترى
إرث البلاد ويا مريم الشحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على إذاعتكم الأولى ساعة جديدة من إرث البلاد، نوقف فيها على شط واحدة من إماراتنا العامرة بالخير وأصالة الموروث. نبحث في كل حلقة من إرث البلاد عن ملامح الموروث والعمل على حفظه. هو إرث علينا أن ننقله كما نقل إلينا، في معاملات يومية نعيشها وقيم تعلمناها من الماضي وهي معنى الحاضر ونمضيبها للمستقبل. إرث البلاد اليوم بنبحر به على شط عيمان دار الأمان، الإمارة اللي تزهو بقلاعها الشامخة ومساجدها القديمة. بنتحدث عن حفظ الموروث في عيمان، لا نتحدث عن مباني صامتة أو مقتنيات محفوظة خلف الزجاج، لا لا لا، بل عن روح حية، عن ذاكرة وطنية تصان عشان تبقى حاضرة في وجدان الأجيال. الموروث هنا مبس تاريخ منتهي، بل قصة مستمرة تروى بلغة المكان وبملامح البيوت القديمة، بصوات البحر اللي ما زالت تحكي عن الغوص والرزق والصبر. بين التوثيق وإحياء التراث كجزء من هويتنا الوطنية بيكون حديثنا اليوم من عيمان وعن عيمان اللي تحتضن على أرضها جزء من موروث البلاد الممتد. بنتحدث عن التاريخ والتراث، عن أماكن تزخر بقصص وحكاية مثل متحف عيمان اللي كان في الماضي خط الدفاع الأول واليوم شاهد من شواهد التاريخ وحافظ لأنواع الموروث، لتستمر المكان المميزة لهذا المكان اللي حفظ اليوم تاريخ عيمان تراثها من مقتنيات تاريخية أثرية قديمة، إلى الحفاظ على الموروث العمراني والطبيعي. حديثنا اليوم عن كل أشكال التوثيق الموروث وحفظ الذاكرة الشفهية والعمل على ربط أجيال اليوم بماضي الأجداد. قصة جديدة تحفظ الموروث من أرث البلاد، من عيمان، والحديث بطولة من إمارة ننتقل فيها من عجمان القديمة إلى مصفوط المتألقة بقلعتها ومسجدها القديم، ولا التفاصيل كلها والعمل على حفظ الموروث لنا ينقلها الأستاذ المخضرم في التاريخ وفي الموروث الأستاذ علي محمد علي راشد المطروشي، واللي يعمل مستشار في التراث والتاريخ المحلي بدائرة السياحة والثقافة والإعلام. طبعا العارف لا يعرف، رجل تاريخ كبير في مجال التراث، في كثير حقيقة إله من المراجع، من الكتب، من الأمور التاريخية، محاضرات، أمور كثيرة. أنا إذا تكلمت عن السيرة الذاتية لهذا الرجل حقيقة ما بوفي حقه. خلوني معاكم أرحب بي ضيفي المتألق الرائع المبدع التاريخي في هاي الحلقة برنامج إرث البلاد، الأستاذ علي محمد علي راشد المطروشي. مرحبا بك وحياك الله.
حياك الله يا محمد وحيا الله المستمعين الكرام، بارك الله فيكم.
أنا ما أعرف من وين أبدأ وكيف أبدأ، أنت ما شاء الله عليك إذا بتكلم عن التاريخ ما بوفيك حقك، وإذا عن التراث أيضا بقصر مهما قلت ومهما تكلمت. فخلنا قبل لا نتكلم عن أي شيء نتكلم عن العمل على حفظ الموروث في إمارة عيمان. بنسأل عن بداية أهمية جانب العمل على حفظ الموروث، وليش يجب أن يكون هناك مثل هذا العمل في أنحاء البلاد. معك ونبقى نسمع أنا اليوم من المستمعين الصراحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموروث الشعبي دائما هو جزء من الهوية الوطنية، أحد مقومات الهوية الوطنية، هو طبعا جزء من ذاكرة الأمة عموما التي ينبغي الحفاظ عليها، لأنها مثل ذاكرة الإنسان، إذا فقد الإنسان ذاكرته يكون فقد المخزون أو الإضاءة التي يستضيء بها،
حتى إنسانية فقدها لأنه ما بيوعي شو اللي يصير عنده.
أكيد ما في شك. فمنذ قيام الاتحاد تقريبا، يعني صاحب السمو المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد رحمة الله عليه كان يقول الأمة اللي ما لها ماضي لا لها حاضر ولا حاضر ولا مستقبل. فهذه العبارة مثل ما تقولين ألهمت أصحاب السمو الحكام والفئات المثقفة عموما والمسؤولين بضرورة الحفاظ على التراث الشعبي الإماراتي، كل في مجال عمله وكل في إمارته. فإمارة عجمان يعني اهتمت بالحفاظ على الموروث الشعبي بطرق متعددة طبعا، من ضمنها إقامة هذا المتحف المهم اللي هو متحف عجمان، يمكن في عام 1988 أو 87 اكتشف مدفن أثري بطريقة الصدفة في منطقة المويهات في عجمان. وذاك الوقت كان مبنى الحصن اللي هو مقر الأسرة الحاكمة حتى عام 1970 كان أصبح مقر الشرطة، ثم أخلي في أواخر السبعينيات. فلما اكتشف المدفن الأثري في ذاك الحين كانت بلدية عمان هي اللي قامت يعني مثل ما تقولين باستقدام المنقبين من متحف العين أيام الدكتور وليد ياسين التكريتي، فهم اللي قاموا بعملية التنقيب واستخرجوا اللقى الأثرية من وتم وضعها داخل مخزن تابع للبلدية بسبب أنه ما كان فيه متحف. فهذا اللي قدح في ذهن صاحب السمو شيخ حميد فكرة إنشاء متحف في عمان على غرار المتاحف الموجودة في بقية الإمارات. طبعا أقدم المتاحف كانت في دبي وفي العين وفي رأس خيمة، ثم تلتها بقية الإمارات في إنشاء متاحف. فتقرر هالكلام يعني مثل ما ذكرت اكتشاف المدفن الأثري في أواخر الثمانينات، بس ما يحضرني الآن في أي سنة، لكن العمل على إنشاء متحف كان بالاستعانة مع بدولة البحرين الشقيقة. صاحب السمو شيخ حميد كلف الدكتور عبد الله حمد الشامسي قائد شرطة عجمان ومعاه المرحوم إبراهيم محمد صالح رجل التراث في عجمان بأنهم يأخذون جولة في دول الخليج العربي ويشوفون أجمل المتاحف وطريقة العرض عشان تتبناها حكومة عجمان في إنشاء المتحف هذا. فهم شافوا متحف البحرين وعيبهم طريقة العرض أن قائمة على التماثيل وخلفية صوتية ومجسمات وهكذا يعني، فعيبتهم الطريقة وتبنوها. واستعانت حكومة عمان في ذاك الحين بوزارة الإعلام البحرينية، ويات الشيخ إلى الخليفة وشافت المكان ويا فريق من الشباب البحريني المختصين في المتاحف، حد في الديكور، حد في الرسم، حد في المانيكينات، حد وكذا يعني.
يعني أستاذ علي هذا يقودنا لموضوع أن نشوف كيف دول الخليج كان فيها يعني اتفاق وشراكة وتكامل. وفيها نقل موروث وتكامل، يعني أن نحن نيب ناس من البحرين وهم يطلعون للأمر هذا، وبعدين ناخذ من خلالهم هم وين بنقيم المتحف هذا. يعني شيء حقيقة منذ قديم الأزل، ونحن يعني سبحان الله والدول الثانية كلنا واحد
ما في شك. وبعدين تدرين دول الخليج متقاربة في عاداتها وتقاليدها
وتاريخ مشترك وموروث،
وفي فترة من الفترات بعد كثير من أبناء الإمارات اشتغلوا في البحرين، وكان من ضمن المرحوم إبراهيم محمد صالح، فالعلاقات قوية وقائمة وحتى في مصاهرات أيضا.
نعم، بين البحرين وبين الإمارات.
بين البحرين والإمارات. فالمهم قاموا بعدين بتأهيل المبنى نفسه، مبنى المتحف كان مقر للشرطة وكانوا شايلين الأبواب القديمة. لا، قبل الشرطة كان مقر للحكومة حتى للحاكم حتى 1970.
يعني هذا يعتبر هو المبنى بيت الحاكم سابقا.
بيت الحاكم منذ قيام الأسرة الحاكمة في مطلع القرن التاسع عشر، وحتى انتقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي والد الشيخ حميد إلى قصر الزاهر في 1970، فصار هذا المبنى مقر للشرطة، الإدارة العامة لشرطة عجمان، حتى 79 انتقلوا إلى مبنى حديث مجاور للمتحف. فصار المبنى هذا مثل ما تقولين خالي، يعني ما في شيء شبه مهجور.
شو خصوصيته؟
خصوصية المبنى
من شو يتكون؟ يعني ليش كان هو مقر الحكم مثلا؟
هو مقر الحكم وخط الدفاع الأول عن الإمارة.
أبغى أعرف شو المميزات اللي يتميز فيها هذا المكان بحيث أن اليوم أصبح متحف ومتحف غير عادي.
لأنه هو أهم مبنى أثري في مدينة عجمان، فبالتالي هو المرشح ليكون مقرا للمتحف.
أنا زرت معاك يعني وشفت المكان كامل،
وتم توسيعته أيضا وضيفت عليه إضافات من الناحية الشرقية ليتسع لعمل السوق الشعبي والطب الشعبي وقاعة شيخ حميد حاليا وهكذا يعني. تطور، هو كان صغير قبل ثم أضيفت عليه
كم قاعة الحين؟
والله ما يحضرني العدد لكن عدد كبير يشمل مختلف جوانب الحياة في الماضي بالإضافة إلى الآثار وهكذا. فبس نكمل مشروع موضوع التعاون مع البحرين. فالفريق البحريني بعدين بدأ يشتغل داخل المتحف، تم تأهيل المبنى من جديد ووضعت فيه أبواب قديمة بعد ما كانت مسوين الأبواب حديثة تلائم الإدارة العامة للشرطة وغيره، فردوا يبنون أو يعيدون تركيب الأبواب القديمة الشبابي، رمموه بس بالطريقة التقليدية القديمة،
نفس الطابع الأولي، نفس الهوية القديمة.
اي نعم، وكان صاحب السمو يوميا تقريبا يمر الصبح يتابع العمل ويشوف وين وصل العمل، وتمول الحكومة شراء المواد وغيره، وحتى اكتمل المشروع. وتشرف المتحف بأن الذي افتتحه هو الشيخ زايد نفسه رحمة الله عليه، في أثناء زيارته لإمارة عجمان بتاريخ 20/5/91 افتتح رسميا من قبل الشيخ زايد، وكان أيضا حاضر صاحب السمو الشيخ حميد، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وعدد من النواب الحكام وولياء العهود، وموثق هذا الشيء
ما شاء الله.
اي نعم، ومن ذاك الوقت هو المتحف يؤدي دوره كمعلم سياحي، واجهه سياحيه، تعليميه، تثقيفيه، اضافه الى ان يعني تاتي الوفود الرسميه لزياره المتحف، عرفت كيف، وطلبت الدراسات عفوا الهندسه المعماريه يجون يشوفون نموذج العمران القديم، عرفتي، بالمواد اللي بني فيها في ذاك الوقت من حصى البحر والشندل والجص وهكذا.
يعني نحن عندنا الحين فاصل بسيط وبرد نكمل، لأن أعتقد أن الموروث اللي في عمان يتطلب منا مو بساعة، ساعات عشان أغطي. جزاك الله خير، دقايق وبرد نكمل معاكم بإذن الله تعالى برنامجنا إرث البلاد وحلقة عمان والأستاذ الفاضل علي المطروشي.
إرث البلاد، إرث البلاد.
هذا جدول فيه كل الدوائر في البلاد.
منو عنده تواصل ويا هالراس الخيمة والفجيرة؟
أنا
بطرج هلبو ظبي ولايت
شارجة عندي عيمان أم القيوين عليا
وفي دبي بنعب المركز حمدان بن محمد لحياء التراث.
إرث البلاد ويا مريم الشحي.
نرجع لكم مع النموذج. حقيقة علي المطروشي أنت رجل نموذج في التراث وفي التاريخ وفي سرد حقيقة التاريخ والتراث بهذه الطريقة الجميلة اللي أنا اليوم وأكيد والمستمعين قاعدين يتابعون، لأنها معلومات أعتقد أن كثير من الناس ما تعرفها. نرجع لدعم القائد عندكم، دعم الله يحفظه وطول بعمر الشيخ حميد بن راشد، قلت لي كان يمر عليكم بصفة يومية، شو هذا الدعم؟ شو أثر عليكم أنتم؟
في ذاك الوقت لما كان الفريق اللي يشتغل، أنا بعدني ما كنت اشتغلت في المتحف أنا ذاك، لكن إبراهيم محمد صالح يخبرني يقول لي يوميا الشيخ حميد الله يطول بعمره يجي ويشوف العمل ويتابع ويسأل ويوجه ويدعم هذا، يعني لأن الحكومة هي اللي قاعدة تمول المشروع.
يعني كان دعم مادي ومعنوي.
مادي، وتم إرسال الأخ عبد الله حمد، الدكتور عبد الله حمد مع إبراهيم إلى الهند أيضا، راحوا هناك سوق الأنتيكا مثل ما تقولين يشترون المواد اللي كانوا أهل الخليج يستعملونها في بيوتهم قديما، هذا متعدم الآن في السوق المحلي، فتروح تشتريها من مصدرها الأصلي القديم
الأساسي،
بالإضافة إلى جمع إبراهيم لكثير من الأغراض من عند المواطنين، البيبان القديمة من البيوت المهجورة، الدرايش، كل هذه أعيد تركيبها في المتحف أو حفظ عليها.
متعاونين كانوا معاكم؟
متعاونين، وايدين ناس قدموا أشياء وايد حق المتحف، يعني
بصفة شخصية.
هي نعم، متحمسين كانوا وايد حق إنشاء متحف في إمارتهم، والشيخ حميد كذلك وجه بضرورة التوثيق أيضا، فكان من ضمن المشاريع اللي موجودة في ذاك وقت إجراء مقابلات مع كبار السن، وتم تسجيل مواد كثيرة من المقابلات مع الحريم والرجال،
توثيق شفهي
الشفاهي، التاريخ الشفاهي، موظفي المتحف في ذاك الوقت قاموا بدور كبير في هذا المجال. أنا من جهتي كذلك قمت بتأليف كتاب عن تاريخ التعليم في إمارة عجمان، التعليم القديم
المطاوعة
على المطاوعة.
شو اللي شدك لها الموضوع أستاذ علي؟ يعني أنا أعتقد أن موضوع جميل، أنت قاعد الآن توثق الأمور اللامعنوية، يعني مو بالمادية، المادية لما نتكلم تكلم عن المتحف وما فيه من آثار، لكن لما إني حق التعليم كيف بدايته وكيف كان في البداية المطوعة أو المطوع كيف كانوا يدرسون العيال القرآن وآخر شيء لما يختم والتحميدة، يعني كلمنا عن هالموضوع.
طال عمرك أنا في صغري كانت بقايا مدارس الكتاتيب لا تزال موجودة في عجمان،
وأنا أيضا
نعم ودرست عن ثلاث مطوعات. يعني كانت سنة 70، أنا عمري 6 سنوات في ذاك الوقت، لأن أنا مواليد 64، دخلوني في مدرسة مطوعة يسمونها شيخانة بنت راشد بنت ريس القمزي، امرأة عجوز أرملة رحمة الله عليها، ودرست عندها فترة من الوقت، ثم نقلت إلى مدرسة خلفان بن حميد بن عيسى الحزي النعيمي، وهذا رجل ضرير أعمى وذكي، ووالدته من الرمس نافجة بنت عبيد محمد أظني مناعية هي. فالمهم درست عنده إلى بعد فترة من الوقت، ثم نقلت إلى مدرسة المطوعة مريم بنت يمع بن عيادة، وهي عمة راشد بن حمضة صاحب أول إذاعة في عجمان،
ما شاء الله،
هي عمة أخطبوا من الأم. فختمت القرآن عندها وأنا في الرابع الابتدائي، عقب عقب الانتهاء اليوم الدراسي في مدرسة الحديثة، عقب الظهر عقب ما نتغدى نصير نكمل عند المطوعة
قراءة القرآن
لين ختم القرآن، لين يعني نتم لين قبل المغرب،
قراءة أو بالتجويد بكل شيء،
تلاوة تلاوة، وعملوا لي مثل ما تقولين وليمة وشي. فأنا هذه كوني عايشت الحياة في مدارس الكتاتيب في بقاياها، مدارس القرآن الكريم، هذا أحد الحوافز اللي حفزني أنا إلى تأليف كتاب عن تاريخ التعليم التقليدي في مدينة عجمان منذ مطلع القرن 20 حتى أواسط عقد 70s منه. طبعا هذا النظام انتهى مع ظهور مشروع زايد لتحفيظ القرآن الكريم بطريقة حديثة، لكن هذين الكبار اللي كانوا يدرسون كانوا يدرسون على النظام التقليدي القديم.
كيف كانوا؟ اشرح لي أكثر، أبى تفصيل.
المطوع والمطوعة كانوا يقرون القرآن في بيوتهم، وقبل في الزمن الماضي كان بعض المطوع يدرس في المساجد في رواق مع المسجد أو في حجرة ملحقة بالمسجد. أيامنا نحن لا، في بيت المطوعة، وكلنا أرامل حريم فقيرات كبار، وذاك الوقت بعد ما كان عندهم فلوس مال أو ما يعطون مال الشونة، يعني مثل ما تقول عارف ما كان الضمان الاجتماعي.
شو يسمونها المبلغ اللي يعطونه؟
لا هذا نحن كنا ندفع للمطوع الخميسية.
خميسية يعني. صحيح.
وفي دبي هني كانوا يعطون السبتية، يوم السبت يأخذ المطوع.
ونحن الخميس.
هي سيد جمعة الماجد يذكر أن المطوع يسمونه فري القريني كان يأخذ الخميسية هاي يوم السبت فيسمونه السبتية. نحن في أيامنا الخميسي أو الخميسية. فالمطوع أو المطوعة ما تدرين على حسب النظام القديم، لا في تسجيل ولا في عام دراسي، طوال العام الدراسة شغالة. فالطفل هذا من يوصل 6 سنوات تقريبا، وبعضهم حتى وهو في السن الخمس، يودون أهله في أقرب مدرسة يتعلم فيها القرآن الكريم، يروح لبو الدكان في السوق ويشتري جزو، الجزو هذا مطبوع في الهند اسمه طبع بومبي، يعني مكتوب عليه طبع مكتوب عليه قاعدة بغدادية، لأن في تعليم الحروف بالطريقة القديمة أصباج الزمن ما أدري، ومكتوب بطريقة الطباعة الحجرية، فيشتريه، ولما يشتريه ما يجادل في السعر. لا ليش؟ لأن أنت لما يقولك مثلا بربية وتقول لا أعطني بس بثلاث أرباع، عبارة كأنك تقلل من قيمته، تقول لا ما يسوى هذا كتاب الله يعني، فيشتريه بالمبلغ اللي يقول لي يا البيع.
حتى ما كانوا يقولون بيع، قالوا نوهب.
هي نوهب.
نوهب أو هي وهبني يا يعني إياه. بالمبلغ اللي يندفع.
كأنه هبة وليس كأنه بيع وشراء. لما يجيب البيت لبو تقوم الأم تخيط حفيظة حق المصحف هذا أو الجزو. إذا كان الولد
يعني الشنطة الصغيرة لكن البدائية.
أي وفيها خيط يربطوا به بعد انتهاء الدراسة ويروح الولد المدرسة. ما شيء، لا يطلبون جواز ولا صورة هوية ولا خلاص، مجرد الأم تجيب البنية والولد تقول
هذا ولد فلان ولا بنت فلان،
أمي نبغى ندخل الولد عندكم في المدرسة، أبوي اشتريته لجزو، هي نعم هذا الجزو ماله، وعطوها بعد رسوم الدخلة مثل ما يقولون مبلغ بسيط، وتر خلاص انخرط في مجال الدراسة، ويدرسون صبح ومساء صغارية، من أول الصبح وما يتريق يصير بيت مطوعة يدخل ويقبض مصحفات راه، وهناك مرافع مال لبيب معفوص، وحد قليل من الناس اللي عنده مرفع مال خشب بيب هذا، وحطوا عليه ويلست المطوعة تقرب، وكل واحد ما له علاقة بالثاني، كل واحد ما له علاقة بالثاني من حيث الصورة اللي واصل فيها، هذا واصل عمك تبارك، ما مثلنا احنا ندرس منهج واحد.
انت استاذ علي وثقت هذا الامر كله، شو اهميته؟ كيف يتم العمل عليه في إمارة عجمان سواء المادي أو اللامادي؟ هذا يعني الأشياء التراثية هاي أنت كتبتها في مراجع سواء كان عن الدهليز ولا عن المطابع، شو أهميته في الأمر هذا؟
أهميته طال عمرك أن نحن استقينا المعلومات هذه من الرواه الشفاهية، الروايات الشفاهية. هؤلاء اليوم أنا يوم أصير أطالع الناس اللي أخذت عنهم المعلومات تقريبا كلهم أتوفاهم الله، فالجيل الجديد الآن ما يعرف هذه المعلومات، لو ما نحن استدركناها وكتبناها لضاعت، وهي تشكل جزء من ذاكرة المجتمع، عرفتي؟ وخاصة جانب التعليم، هذا جانب حضاري مهم، وكيف تطور. تخيل في غضون في عقد السبعينيات الانتقال، مدارس الكتاتيب موجودة وجامعة الإمارات افتتحت وهي على صرح تعليمي في الإمارات في ذاك وقت في سنة 77، يعني اجتمعوا كلهم في نفس العقد. شوف التطور السريع اللي أصاب مجتمع الإمارات.
معناها أنت وثقت هذا الأمر لجل أنك تتوصل للجيل الحديث أن الإمارات مشت بخطوات مدروسة
طبعا وسريعة. التطور صار سريع محمد في ذاك الوقت، يعني حتى قامت جامعة الإمارات ثم توالى إنشاء المؤسسات التعليمية العليا، اليوم كم جامعة في الإمارات. وكذلك أيضا في جانب السنع، كلفت أنا من قبل وزارة الثقافة وتنمية المجتمع في ذاك الوقت بتأليف كتاب عن السنع، وألفت بعنوان السنع مفخرة السلوك الإماراتي الرفيع.
الله
إيه الله. كتاب مش كبير هو، لكن الحمد لله أنا أفتخر فيه صراحة.
هو هذا اللامادي، نحن اليوم نتكلم عن جانبين من التراث، التراث المادي والتراث الغير مادي.
نعم.
فلما ندخل في هذه الأمور، هذه الأمور حقيقة مدرسة كبيرة. اليوم احنا يطلق عليها الاتيكيت، يطلق عليها البروتوكول، لكن هو في الحقيقه هي كلها من المذاهب، من مذهب ذهب والمعاني حروف،
ما في شك
لما نتكلم عنها. فانت اتجهت هاي الاتجاهات، وثقتها في كتب، شو تحس الان؟ هل التوثيق هذا له مردود في الجيل هذا الموجود عندنا هنا؟
الحمد لله. وبعدين تدرين اليوم صار الناس عندهم وعي في موضوع الاتيكيت، والمؤسسات المختلفه تسعى لغرس السنع، والجميع يهتم بالتراث بتوجيهات من القياده العليا، عرفت كيف؟ فهذا أمر طيب جدا. وبعدين وثقناه لأنه إذا ما وثقت أنت الماضي لم يعد له مثل ما تقولين عمق تاريخي ولا جذور تاريخية. أنت توثق ما كان عند حياة في حياة الآباء والأجداد ليستنير به الجيل الجديد،
صح؟ لأن أصبح ضرورة،
لكن
ضرورة ثقافية اقتصادية سياحية. اليوم لما السياح يجونك أنت ما بتراويهم بس أنه لا هذا المكان مثلا هذا البيب معفوص بالنص، شو بتقول لهم؟ هذا لازم بتقول لهم أن هذا المكان هذا كانوا يتعلموه بقبل،
صح؟ بعدين شوف يا محمد، يعني من ضمن الأشياء السنع ما له حدود، كل شيء يستجد في حياة الناس تظهر له آداب جديدة. يعني مثلا استخدام الهاتف، ما كان الهاتف أيام آبائنا الأولين،
صحيح.
اليوم الهاتف له آداب معينة، أحيانا بعض التصرفات السلوكيات تعتبر مجرمة قانونيا،
صح.
تصرفات مخلة بالآداب كذا. لا،
هذا يرجعنا لأول
كل شيء.
اليوم أنت احفظ مذهبك وسنعك في كل الأمور، سواء كانت أسرية، سواء كانت مجتمعية، حتى مع الجهاز هذا
وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، لا، لازم تكون عندنا أدبيات معينة في هذا الأمر. نرجع لي طال عمرك، إمارة عجمان تشهد نهضة عمرانية غير 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 مسبوقة، جديدة.
نعم.
وحديثة ولافتة. لو تحدثنا ما بين الحداثة والحفاظ على الموروث، نسأل عن نجاح إمارة عجمان في الموازنة بين التطور العمراني والحفاظ على روح المكان هذا والإبقاء على الأماكن الأثرية والحفاظ عليها، كيف توازن ما بين الحديث والقديم؟
طبعا شوفي محمد، في البداية نشأت نواة المدينة، وفي كل مدن الإمارات بشكل عام نشأت نواة المدينة حول الخور. شو السبب؟ السبب ارتباط النشاط الاقتصادي في الماضي بالخور، فأقدم المباني والموجودة موجودة أقرب إلى البحر وإلى الخور. ثم بعد ذلك في العقود اللي هي جاءت بعد انتهاء حرة الغوص على اللؤلؤ وغيره، بدأ العمران يمتد إلى الداخل، فظهرت المباني الحديثة في الداخل. النواة المدينة القديمة هي تستلزم الحفاظ عليها، فالحكومة يعني مستنيرة وعارفة أن لابد
بصر وبصيرة
تحافظ على موروثك القديم وتعمر أنت بمباني الحديثة والمؤسسات الحديثة بأحدث الطرق وغير، لكن ما تنسى ماضيك، مبانيك القديمة تحافظ عليها لأن لها عمق تاريخي، فهي ذاكرة المكان، إضافة لأنها أصبحت ما يعني مثل ما تقول يرتادها السياح للتعرف على فلكلور البلاد وأصالتها وغيره، فما تهدم هذه المباني وتقضي عليها وتقول لا والله هذه اليوم ما لها قيمة، لا لها قيمة كبيرة. وجميع الإمارات
المباني اللي عندكم التراثية في عمان اللي تم ترميمها والحفاظ عليها،
طبعا أول شيء هو متحف عجمان اللي هو حصن عجمان، مقر الأسرة الحاكمة منذ مطلع القرن 19 وحتى مثل ما قلنا مغادرة صاحب السمو الشيخ راشد بن حميد رحمة الله عليه وهو ثامن الحكام. تم ترميم هذا المبنى بالتعاون مع يعني ذكرنا في 2006 تقريبا تم التعاون مع إدارة الحفاظ على التراث العمراني في دبي عن طريق بلدية دبي، والبلدية مشكورة أرسلت فريق من العمال وخبراء في مجال الترميم، وتم عمل
الشراكات الداخلية بين الإمارات بينهم ببعضهم بعض، يعني هذا يقودنا أن الإمارات كلها في نفس الفلك، الكل يبي يحافظ على الماضي والتراث والموروث ويتعاونون بينهم وبين بعض في هذا المجال
ما في شك. وبعدين الحمد لله يعني ترمم المتحف بشكل ممتاز، وخلطة الاسمنت هذه استخدمت خلطة علمية حتى هم علموا الأستاذ اللي عندنا نحن طلبنا تعليمه بحيث يكون مثلا في حال مغادرتهم هم ويقدر يسويه، فعلموه ما قصروا. وعقب تم بعد ترميمات يعني ما توقف عملية الترميم. بعدين كذلك برج المربعة من معالم عجمان على الكورنيش، برج المربعة هذا بني في أواخر الثلاثينيات واللي بناه في ذاك الوقت في عهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والاستاد اللي بناه السيد أحمد خليل الهاشمي رحمة الله عليه، يعني
على الكورنيش وعلى طريق الكورنيش.
اي نعم.
شو أهميته؟
هذا برج مراقبة لمراقبة القادمين إلى الإمارة. في ذاك وقت تدريم ما كانت الناحية الأمنية مثل اليوم، يعني كان فيه مثل ما تقولين الناس يغيرون على البلاد ينقطع طرق
من البحار،
فلا بد من المراقبة، لازم في حارس دائما في الأبراج في كل إمارة يراقب حركة القادمين، أكلوا ما في كهرباء عرفتي، ويكون عنده سلاح فيراقب القادمين، وإذا في عدو يحذر منه ويطلق النار عليه وغيره.
هو حتى تشكيلته في يعني المربعة هاي مثل القلعة
طبعا مصغرة،
قلعة مصغرة. لا بتكلمني عنها زي بعد شوي، بنطلع دقائق بس فاصل طال عمرك وبرد نكمل مع المربعة ها وخصوصيتها وشو المهام اللي كانت تقوم بها وكيف حافظوا عليها في عمان وخلوها في نفس المكان بحيث أنها أي حد يدخل عمان درب الكورنيش على ما أظن يشوف هذا المكان وهاي القلعة مثل ما هي محافظة على يعني تراثها وعلى أصالتها. دقائق ونعود مرة ثانية مع الأستاذ علي ومع السيرة الجميلة عن عمان وتراث عمان، حياكم الله.
إرث البلاد.
الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج، يحتاج يعطيه لأجل أنه يقضى حاجة الناس.
وإذا بالرجل وبهمة الرجال يسرع الخطى ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل،
يرزقهم من شتى الطرق، يرزقهم بإعطاء، يطلب منه محتاج يعطي، يطلب منه المديون يساعده وياخذ يدي وهو قادر، هذا اللي الله عطاه اياه وهو صرفها في هالطريق عند الله لثواب.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
هذا جدول فيه كل الدوائر في البلاد.
منو عنده تواصل ويا هالراس الخيمه والفجيره؟
انا
بطرج هالبو ظبي والعيد
شارجه عندي عيمان ام القيوين علي
وفي دبي بنعب المركز حمدان بن محمد لحياء التراث.
ارث البلاد ويا مريم الشحي.
نرجع لكم مره ثانيه مع ارث البلاد ومع الارث القوي في عيمان دار الامان ومع استاذنا الكبير استاذ علي المطروشي. استاذ علي، كنا نتكلم عن المربعه. المربعة لها خصوصية، لها حتى في شكلها، مبناها، طريقتها والمحافظة عليها، يعني أبا بتوسع أكثر عشان الناس، يعني إحنا نسمع كلمة المربعة قبل بس ما حد مستوعب شو معنى كلمة مربعة.
هذه المنطقة اللي بنيت فيها المربعة في الماضي يسمونها الظهر، يعني ظاهر البلاد، الظهر المطل على الخليج العربي مباشرة. فأمر الشيخ راشد بن حميد النعيمي هذا الكلام في بداية الحرب العالمية الثانية سنة 39 نفس العام تقريبا، أمر بتشييد هذه المربعة طبعا بالمواد المعروفة التقليدية اللي هي حصى البحر المرجاني، حجارة البحر المرجانية
اللي كانت موجودة من قبل، اللي مبناي فيها من قبل ولا إضافة؟
لا لا، هو ما كان البرج موجود، هذا من بني استحدث يعني، فبني بحجارة البحر المرجانية والشندل طبعا، والجص هو اللي يقوم مقام الاسمنت. المربعة كعمارة دفاعية وبرج مراقبة لها خصوصية طبعا، تكون فيها طبقة عليا ويصعد لها الحارس هذا بحبل، كان من ضمن الخصوصيات أن البرج هذا يصعد له بحبل، وحتى الأكل يوصلون له بحبل، هو ينزل الجفير بحبل ويحطون للأكل فيه ويسحبه فوق ويبات فوق هو يراقب. كان عندنا واحد اسمه سعيد الحضيري رحمة الله عليه، موجود صورته حتى في متحف عجمان، سعيد الحضيري كان مشهور بالمراقبة ويسمونه مربعة الحضيري بسبب ارتباطها معه، وهك اليوم المنطقة هاي المحيطة بها
في أعداد يطلعون ولا بس
لا
واحد؟
لا هو شخص واحد تقريبا
اللي يكون عنده القضية
هاي. نعم. نعم. إلا إذا كان مثلا الرجل هذا مبصاحي مريض أو غيره، ممكن حد من أولاده
يستبدلون بحد ثاني
أو حد ثاني أو أولاده، حد من أولاده ينوب عنه، فكان هو يراقب الطريق من مختلف الجهات. وهك اليوم هاي المنطقة مش منطقة سكنية فاضية، بعيدة عن المنطقة السكنية، عجمان في ذاك الوقت شريط ساحلي ضيق. المقابل له كانت مناطق نخيل، بعض زرايب النخيل يعني في البر مقابل المربعة هذه، ومن البحر والطريق طبعا إلى الشارقة، ما كان في شوارع في ذاك الحين. ظلت المربعة هذه هجرت طبعا في العصر الحديث، لكن الحمد لله أنها لم يعني تتعرض للهدم وغيره، الشيوخ جزاهم الله خير حفظوا عليها إلين حوالي عام 2000 تقريبا. صاحب السمو الشيخ حميد أمر بترميمها عن طريق البلدية، بلدية عجمان، وبإشراف إبراهيم محمد صالح، فتم ترميمها بالطريقة الحديثة، بل إن إبراهيم وثق عملية صعود الحارس هذا يا أبو ولده، طبعا هو متوفي من زمان سعيد ولد السالم الله يذكره خير، فخلاه يركب الحبل باللباس القديم
يعني،
وكيف يوصلون
وثقه وصوره والحدث كامل.
ونعم فهي موثقة عملية التصوير وكيف يصعد بالحبل،
وتعرضونها عندكم في المتحف مثلا الأشياء هذه ترونها حق الجيل الجديد؟
أتوقع في فيلم موجود عن المتحف، موجود في وحين سوينا له قسم خاص حق المربعة، قسم خاص داخل المتحف حق المربعة.
جميل جميل. يعني هذا لما نيحق عملية الترميم المحافظة على المباني التراثية، أنتوا في معايير معينة متبعة في ترميم المباني التراثية هذه عشان ما تفقد أصالتها؟ تكلمتني عن في المتحف في سكيك وفي كذا، في أسماء معينة للشعراء؟
لا هي شوفي عجمان تتميز بكثرة شعرائها، مشهورة بكثرة الشعراء، وايد أظهروا منها شعراء في القرن العشرين. الحين شغال على التوثيق عنهم الشاعر والراوية سيف بن حمد بن سليمان،
ونعم
أخو سلطان الشاعر معروف. نعم. فثلاثة أجزاء تقريبا، كتاب إن شاء الله بيطلع قريبا، أنا مراجعنه وبعد لازال يعني. فالمهم أن من ضمن اللفتات الجميلة لتوثيق أسماء هؤلاء الشعراء، لما بني الحي التراثي المحيط بالمتحف بالتعاون بين الدائرة وبين بلدية عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد وولي عهده، تم تسمية كل سكة باسم شاعر من هؤلاء الشعراء تخليدا لأسمائهم.
سبحان الله.
من ضمنهم طبعا وأشهرهم الشاعر راشد بن سالم الخضر.
أيوة نعم.
أي نعم. عدنا إحياء الشاعر رشيد بن ثاني، مايد بن علي النعيمي، حمد بن سليمان والد سلطان وأخوه ولد السلطان ولد السيف، راشد بن غانم العصري، ربيع بن ياقوت، راشد بن خصيف، حسين بن ناصر بن لوتاه، سالم بن حميد البحري. وحياته
سيف بن سليمان له برنامج هني في
نعم في نعم في, نعم في مركز حمدان. نعم. بالتعاون
دفاتر بن سليمان اسمه.
نعم. جميل جميل. وكان مرحوم راشد العصري طبعا معاهم والأخ حمد الشامسي ايضا، وهكذا يعني.
يعني هذه من خلال احنا لما نتكلم عن التوثيق، هذا جانب مهم جدا انك انت توجد مكان معين باسماء الشعراء هذيل تخلدن.
بعد أم حميد تم إنشاء متحف خاص لراشد الخضر في بيته اللي آخر بيته هو سكن فيه، اشترى صاحب السمو الشيخ عمار وأمر بتحويله إلى متحف، والآن المتحف مفتوح للزوار وفي تسجيلات بصوت.
هذا المتاحف الخاصة.
لا مش متحف خاص.
هو متحف هو
تابع للحكومة. نعم. لكن باسم متحف راشد الخضر يحكي عن شخصية راشد الخضر وأشعاره وعرض طبعات دواوينه وأثاثه القديم. هو رجل ما تزوج، كان ريال فقير وبسيط جدا، لكن كان عنده بيت صغير تم تحويله حاليا.
عنده تاريخ، عنده تاريخ كبير في الشعر النبطي.
وتوفى سنة 1980 توفى رحمة الله عليه.
أنت درست أعتقد مادة التراث الشعبي. نعم. بالكلية الجامعية قبل. نعم. فكنت أعتقد أيضا أنت ناقل لهالتاريخ ولهالموروث عن طريق تدريس هاي المادة.
نعم.
ولا؟
نعم طال عمرك. كانت كلية الأم والعلوم الأسرية في عجمان تهتم بتعليم الطالبات مثل ما تقولين جوانب التدبير المنزلي من الخياطة وتفصيل تربية خدمة اجتماعية وكذا. فكانت مادة التراث الشعبي يعني مقررة في الكلية، فتم ترشيحي أنا لتدريسها. فكنت أنا أغادر المتحف في الأيام اللي فيها المساق هذا أو المحاضرات، ألقي المحاضرات. كان ما شاء الله يعني حظي بإقبال كبير من الطالبات، وكانوا يفرحون لما أنا أي ألقي لهم.
هذا الأثر، يعني هذا اللي أنا بأوصل له، إن الأجيال برغم أن في حداثة، برغم أن في تطور، برغم أن في تكنولوجيا، إلا أن لا زال عندهم حنين ورغبة أنهم يعرفون تاريخهم، يعرفون هذا الموروث. أنتوا لكم دور أستاذ علي في هاي القضية، يعني ما أعرف.
الحمد لله. فالمادة حسيت أنها وايد كانت جذابة، وسويت مذكرة خاصة حق هذا، حق المواد التراثية اللي كنا ندرسهم فيها، الناحية الأدبية، الاجتماعية، الثقافية، الطب الشعبي، المدري إيش والأطعمة. فكانت وايد ما شاء الله يعني لها.
أنت حتى زخم. في المتحف أنا لما مريت لقيت يعني المتحف متكامل، فيه كل الأشياء سواء كانت آثار، عندكم مثل ما قلت التراث الشعبي، حتى في مجال العلاج والطب الشعبي
قسم
القديم
كامل.
قسم كامل فيه. نعم. يعني حقيقة شدني وطريقة العرض فيه جميلة، ولما يمرون معاك الجماعة وهم فاهمين وعارفين بيشرحون لك كل شيء بالتفصيل، هذه فعلا إضافة كبيرة لمتحف عجمان.
أنت تدرين بعد أم حميد، يعني الآن في وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الناس المواطنين مثلا عملوا حسابات خاصة بس حق نشر التراث، عندهم حس تراثي وعشق للتراث. بعضهم يتكلم عن المفردات كلهجة محلية، بعضهم يتناول العادات والتقاليد، بعضهم يتناول يعني ومن مناطق مختلفة في الدولة. فهذا الآن أصبح ما شاء الله يعني زخم كبير في التيار التراث والحفاظ عليه وغيره، بيكون له أثر
أعتقد زي. وجود هاي الإذاعة أيضا اللي. نعم. تتكلم باللهجة المحلية واللي لا زالت محافظة على هذا الموروث الجميل واللهجة الجميلة، صراحة يعني احنا نقول يشاروا إليهم بالبنان.
المراكز طال عمرك اللي هي مثل مركز حمدان بن محمد لحي التراث، كذلك معهد الشارقة للتراث، والدوائر المحلية اللي تهتم بالتراث كمتاحف والحفاظ على الآثار، إضافة إلى أصحاب المتاحف الخاصة أيضا يشكرون على جهودهم. كلهم هؤلاء والجمعيات الفنون الشعبية كل هذه
متناثرة على مستوى الدولة، وما شاء الله يعني محتضنين التراث بطريقة جميلة ويعرضونه بطريقة وايد جميلة.
وزارة الثقافة وكل الجهات المختلفة
يصبون في نفس المكان في حفظ الموروث.
نعم،
حفظ الموروث.
نعم.
من الأماكن التراثية الجميلة والتاريخية اللي تحتويها منطقة مصفوت، متحف مصفوت، شو القيمة لهذا المتحف وكيف يحفظ هوية المنطقة التاريخية والتراثية؟ مصفوط لها حقيقة يعني طبيعة جميلة ومكان جاذب للناس وللسياح، فهذا المتحف بشو أثر فيها؟
طال عمرك شوفي، الإمارات ككل فيها أربع بيئات مشهورة: البيئة البحرية، البيئة الصحراوية، بيئة الواحات، بيئة الجبال والقرى الزراعية الجبلية. فكل بيئة من هذه البيئات لها تراثها الخاص فيها، لها لهجتها هي وعاداتها وتقاليدها ولهجتها وغيرها. فوجود متحف في مدينة عجمان لا يستطيع مثل ما تقولين يغطي تراث المنطقة مثل مصفوت، لأن منطقة مصفوت يعني مختلفة.
شو تتميز؟
لأن هي منطقة أول شيء داخلية زراعية جبلية، هني نحن منطقة ساحلية سهلية رملية. فهناك لهم تراثهم الخاص فيه وغيره. ف
يفرق التراث اللي هناك عن اللي هنا؟
وايد وايد. في كثير من الاشياء في فوارق يعني، عرفتي، من حيث النشاط الاقتصادي، من حيث بعض العادات والتقاليد، اللهجه، لان المنطقه بعيده نائيه، عرفتي كيف؟ هي وحتى متقاربات يعني.
المتحف شو يتميز اكثر شيء؟
بقول لك شيء، فهو المتحف امر صاحب السمو الشيخ حميد بانشاء هذا المتحف فوق مرتفع من الارض، عرفتي، للحفاظ على تراث منطقة مصفوت بالذات، وحفاظ على خصوصيتها من حيث عاداتها وتقاليدها وتراثها المادي واللا مادي، وبني من المواد اللي تستخدم في البناء هناك، حجارة البحر الجبلية، حجارة الجبال، استغفر الله، يعني والصاروج وغيره. فالمتحف كان جميل، تحسين بعبق التراث لما تدخلين فيه، فهو خاص بمصفوت، يعبر عن تراث مصفوت.
وشو تفرق المقتنيات اللي هناك عن المتحف اللي موجود هنا؟
والله في فوارق يعني، حسب المواد الموجودة في عند المواطنين هنا.
يعني نحن حين لما نسير المتاحف مثلا نلقى أن في تشابه كبير ما بين المتاحف الموجودة على مستوى الدولة. يعني أنا آخر مرة زرت فيها بس متحف زايد الجديد، شيء خيالي الصراحة،
في تشابه،
ومستقطبين من الإمارات الأخرى بعض الأمور اللي تختص في كل إمارة، عرفت كيف، واضعينها بطريقة معينة. فاليوم أنا لما أقول متحف عيمان، متحف مصفوت، هم أكيد في أشياء متشابهة، يعني اللي هي الآثار، قطع الأثرية أكيد متشابه اللي هناك وهنا، لكن أكيد بتكون هناك في شيء معين يفرق عن المتحف هذا.
أكيد التركيز بيكون أكثر شيء على النشاط الاقتصادي الزراعي هناك،
يعني أكثر. الأشياء المختصة في النخيل مثلا، في الزراعة، في الأمر هذا،
كانت مشهورة بزراعة النخيل وزراعة التبغ كذلك أيضا قديما، والخضار هذه كلها، هاي المنيعي، الحويلات، حتى القرى الزراعية الجبلية مشهورة بزراعة التبغ قديما، كان يشكل مصدر ثروة كبيرة. حتى
الله.
أيام كساد اللؤلؤ في ساحل الخليج كانت المنطقة هذه مزدهرة يعني بسبب الزراعة هذه. حتى في مقابلات عبد الله عبد الرحمن في كتابه الإمارات في ذاكرة أبنائها، ملتقي مع الشاعر سالم الدهماني، فيتكلم عن الزراعة، هي زراعة الغليون في الماضي اللي هو التبغ، كانت مشهورة ومصدر ثروة كبيرة.
سبحان الله. طيب اليوم في إطار الحديث عن حفظ الموروث في عيمان وإحيائه، نتكلم عن العمل على نقل الموروث وإحيائه بين النشأ الجديد، وأهمية العمل المستمر على التعريب الموروث وتمسك الأجيال الجديدة به. احنا اليوم علينا عبء كبير أستاذ علي، عليك وعلي وعلى كل الموجودين اليوم. نحن ما نبى بس نراويهم قطعة أثرية وتعالوا المتحف وزوروه، اليوم عندنا نحن أمور مادية ولا مادية، فالأمر هذا يعني يتطلب منا جهد كبير. شو اللي تقوم به أنت من خلال عملكم أنتو في سواء كان هاي الدائرة والدوائر كلها المناطة في هذا العمل، عشان ننقل ونخليهم بنفس الهوية اللي نحن كنا بها ويتمسكون بها، والإضافات الجديدة ما تغير علينا شيء، عولمة، يعني عدد سكان مهول من دول ثانية، فنحن لابد أن يكون طابعنا اللي نحن نعتز به.
ما في شك طبعا. أول شيء تينا نحن زيارات مدرسية كثيرة حق المتحف، ويتم الشرح لهم، عرفتي كيف، وفي وسائل تعليمية الآن موجودة، شاشات عرض وكذا باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، فسواء المواطن أو السائح
باللغتين، يعني أنتوا غير العربية عندكم اللغة الإنجليزية، السائح اللي يجيك من برا مترجم لك كل الكلام،
هي ومعاه أيضا بعد هو يكون قايد معاهم يعني مرشد، عرفت كيف، إضافة كذلك إلى البرامج اللي
المرشدين مدربين أنهم يكونوا مرشدين سياحيين ويختصون في يشرحون هذا الأمر.
هم الجروبات السياحية عادة يكون معاهم مرشدين يجيبونهم روحهم، ونحن عندنا كذلك مرشدين داخل المتحف.
من اللي درب هالمرشدين؟
مدربين إبراهيم محمد صالح الله يرحمه،
يعني مدربين على أسس، أنا أقصد مبيايين يعني عشوائيين،
وبعضهم درسوا في كلية الأفق في ذاك الوقت بعد. نعم. عن الإرشاد السياحي وكذا يعني، عرفت كيف. الأجيال الجديدة باستمرار تأتي لزيارة المتحف ويتم التعرف على الموروث الشعبي الموجود في المتحف، لأنه هو وسيلة تعليمية ترى.
صحيح.
المتحف مجسمات مع خلفية صوتية مع شرح مع كل شيء، وكان عندنا مثل ما خبرت بعد عملية التوثيق في الماضي، ونحن نطمح أن هذه المقابلات اللي يعني أجريت في ذاك الحين أن تنشر في كتب يستفاد منها. المرحوم إبراهيم محمد صالح مسؤول التراث الشعبي ألف عدة كتب، رغم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب،
سبحان الله،
لكن كان أملاها على باحثة عندنا كانت اسمها سلمى قريشي، تونسية هي، وكتبت المادة وأنا مراجعنها المادة هاي، من ضمنها حديث الذكريات ماله، ذكرياته عن الحياة في الماضي، كتاب قيم ومليء بالصور. ألف كتاب عن الأقمشة الشعبية، ألف كتاب عن الملبوسات،
هذا اللي يسميه حفظ الموروث الحقيقي،
الملبوسات الشعبية أيضا، الملابس الشعبية.
أنا أعتقد أيضا في فعاليات تستوي عندكم في المتحف، في مهرجانات وفعاليات ويوم التراث العالمي ويوم كذا، ما أدري إذا بتشرح لي شو الأشياء اللي تصير عندكم.
هني الدائرة طبعا هي تقوم بهذه في هذه المناسبات بالاحتفال، عرفت كيف، وتم تصويرها وتوثيقها ودعوة جهات مختلفة لحضورها،
في حضور كبير، في إقبال كبير من الكبار وصغار يحضرون
لكم، ما في شك. وبعدين تلتوي أمام المتحف الساحة الكبيرة هذه، الآن تلتوي فيها احتفاليات بين فترة أخرى ومناشط تراثية كثيرة، وأحيانا بالتعاون مع غرفة التجارة وصناعة عجمان، أحيانا بالتعاون مع البلدية. المدير الدائرة السيد محمود الهاشمي يروج حق المكلف بالترويج للإمارة سياحيا، فيسافر بين فترة أخرى بكل كم يوم يسافر إلى دولة لعمل مثل ما تقولين دعاية وترويج وغيره حق للإمارة.
شيء أكيد يعني نعم. مجهود كبير وجبار. يعني الآن اجتمعت أنت عندكم دعم قيادي مادي معنوي، وعندكم الحمد لله الرغبة والشغف من الموجودين في العمل في هذا المجال. أبغي أختم بكلمة من عندك، إلى أي مدى تحس أنه لا زال عليكم عبء في حفظ الموروث هذا؟
التراث الشعبي سلم شاء الله يعني ليس محدود بجانب معين، التراث الشعبي يشمل الحياة في الماضي بأكملها، هذه كلها تحتاج إلى توثيق، وليس كل شيء
خطة ممنهجة،
ممنهجة لا، ما نقدر نقول أن تم تغطية كل شيء، هناك جوانب كثيرة تحتاج إلى دراسة. قد أنا أجمع المادة مثلا الشفاهية هذه من الرواة، لكنها تحتاج إلى دراسة صحيح. بعد ما تجمع يعني دراسة أنثروبولوجية مقارنة وغيره، فهذه حتى الآن تمت في بعض الجوانب، لم تتم في كل شيء. أنا من ناحيتي مثلا في مجال التعليم قمت بهذا الجانب، في جوانب أخرى عن الغوص على اللؤلؤ، عن هذا، عن في المناطق الأخرى التابعة لعجمان أيضا تحتاج إلى دراسة، هذه عن المجتمع ومقوماته وعاداته وتقاليده وغيره بهالطريقة.
ومن دام القيادة عندها هذا التوجه وعندها البصيرة الطيبة في المحافظة على هذا الماضي، ونمشي على نهج زايد رحمة الله عليه، من ليس له ماضي ليس له حاضر، أكيد أنكم ما بتقصرون في ختام هذه الحلقة حقيقة من إرث البلاد. شكرا جزيلا، معلومات شيقة وقيمة، وأنا سعيد اليوم أني أنا ضيفي رجل مخضرم مثلك أنت، يعني سامحني إذا أنا ما غطيت كل الجوانب معاك، ويمكن ساعة ما تكفيك، يمكن 3 ساعات 4 ساعات يلا تسد له جزء بسيط من تاريخك أستاذ علي. شكرا جزيلا أستاذ علي، ونحن نقول لمتابعينا في هذا الشهر المبروك، إن شاء الله استفدتوا واستمتعتوا في هذا الحوار وهالمعلومات القيمة، ولنا لقاء ثاني إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج، برنامج إرث البلاد. حياكم الله وتابعونا وبتشوفون وبتسمعون اللي يسركم.
إرث البلاد